بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي شيئا من عداء الغرب لهذه الأمة، وذكرنا المحن التي ابتليت بها والتي لا تزال تبتدى ابتداء من الصليبية العالمية التي حشدت لها أوروبا كل حقدها وكل أسلحتها لتدمير هذه الأمة، وذكرنا كيف ردت كل هذه الهجمات بعد أن صح المسلمون وكان انتصارا في حطين. ثم تلت هذه المحنة محنة أخرى سماها المؤرخون كانت محنة ساحقة ماحقة، وذلك حين جاء التتار أو المغول، والذي حكمت بالإعدام هذه المحنة من التتار والمغول لا على دماء الأمة فقط بل وعلى أفكارها وعلومها، فكان ما سال من مداد الكتب أكثر مما سال من دماء الأمة في الأنهار الكبار، ذكرنا هذا. ثم كانت الصحوة وكان النصر في عين جالوت، وقلنا إن الغرب حاول استمالة الصليبيين لتكون حربا صليبية تترية، ولكن الإسلام كان أقوى من سواعد المغول ورأوا فيه الحق فحملوه ونصروه وقاموا بالدعوة إليه. هكذا حملوا مشعل الإسلام ودافعوا عنه. والآن أيها الإخوة، العالم في تحول حضاري، لأن الحضارات كما قلت لكم لها أعمار كأعمار الأمم وأعمار البشر، دورات. نحن الآن في فترة تحول حضاري، وتداول الحضارات من أمة إلى أمة سنة كونية فرضها الله تبارك وتعالى، وقد رأينا دورات حضارية سادت ثم بادت، وضربنا أمثلة: الحضارة المصرية أقدم الحضارات سادت ثم بادت، اليونانية سادت ثم بادت. نعم، هذه الأمة سادت في حضارتها لكنها ما بعدت، وإنما ضعفت وخبت حضارتها، وقلنا إن ذلك يعود إلى وجود إيش؟ كتاب الله تبارك وتعالى بينها. نتابع إن شاء الله تعالى. هذا الإرث الحضاري الحديث سيكون والله للمسلمين، وقلنا كيف يكون أو كيف يرث المسلمون هذه الحضارة. قلنا إما أن تدخل أوروبا في الإسلام فتحمل لواءه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإما أن تعود الأمة إلى بارئها من جديد كما عادت قبل حطين وقبل عين جالوت، وتتوب إلى الله تعالى وتعود إلى منهجها فينصرها الله تبارك وتعالى. ولذلك تلاحظون المؤلفات تكثر: المستقبل لهذا الدين هكذا، ربما هذا وربما هذا. الحضارات دورات تظهر وتزول، ورأينا حضارات سادت ثم بادت. عملية النهوض والسقوط في هذه الأمة لم ينطبق عليها قانون الحضارات، قلنا أنها لم تبد وإنما خبت لم تنطبق. لماذا؟ يقول المؤرخون: لأن في هذه الأمة خميرة النهوض موجودة. خميرة النهوض بهذه الأمة والتنبه قائمة. ما هي هذه الخميرة؟ القرآن الكريم. أعداؤنا يعلمون أثر هذه الخميرة فيحاولون بكل وسيلة أن يبعدوننا عن هذه الخميرة، عن كتاب الله ومع الأسف نحن لا ندرك تماما هذه الخميرة. نحن نلوكه بألسنتنا وصرنا كما ذكرت مثل أصحاب أهل الكتاب اليوم. نعم، إلا ما رحم الله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعلمون بشتى الوسائل لإبعادنا عن هذا، عن هذه الخميرة وعن أخلاقها وعن قيمها وعن تشريعاتها بشتى السبل. وكل الموجات التي ترونها في الداخل الأمة الإسلامية في كل أطرافها، كل ما ترونه من الفساد الداخلي في هذه الأمة المتمثل بالاستبداد السياسي الذي هو الظلم، وذكرنا وشرحنا في الدروس الماضية هذا سبب من أسباب ما نحن فيه، كل ذلك وجه لأمتنا، فساد السياسي مع موجات الغزو المادي والفكري الخارجي، إفساد داخلي، موجات خارجية مادية، طغيان مادي، طغيان فكري، يعني مبادئ لتحطيم هذه الخميرة وعقيدة هذه الأمة. لكن هذه الحضارة لم تمت، ولكنها ضعفت ومرضت، لم تمت. وأمتنا كما قال المؤرخون، ليس كلامي، تمرض ولا تموت، تمرض ولا تموت. ومرضها وعللها وداؤها من ساساتها وحكامها إلا ما رحم الله، والعطب فيها من ساستها لا منها، كما قال الغزالي في كتابه كيف نتعامل مع كلام الله تبارك وتعالى. نعم، العطب في هذه الأمة من القشرة، القشرة الخارجية التي تغلف العود، فالإسلام هو العود، والإسلام كما تعلمون قيم. الإسلام ليس حزبا سياسيا ولا جماعة سياسية أبدا، وإنما الحكم في الإسلام حزام يصون القيم والخلق، يصون الدين، يؤكده قول الغزالي عليه رحمة الله القديم، الشريعة أس أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. إذن النخر والفساد في الغلاف، أما العود فهو الإسلام، فهو قيم وهو مبادئ. نعم، فلنفهم ذلك أيها الإخوة، قد ينقطع الحزام، الحاكم قد يذهب، قد يفسد، قد معرض إلى ما رحم الله تعالى، قد ينقطع الحزام المحيط بالعود، ولكن التعاليم والقيم تبقى باقية مع انقطاع الحزام. هل هناك دليل من التاريخ؟ نعم، يظهر ذلك جليا في سقوط بغداد، ما بقي شيء. التتار دخلوا الإسلام بعد ذلك رغم محاولات الصليبين كما ذكرت لكم. نعم، وبقي الإسلام بعد ذلك صامدا. أبو الحسن الندوي يشير إلى هذه الحقيقة، رجل مفكر حقيقة، فيلسوف إسلامي عليه رحمة الله، بيقول المسلمون على علاتهم، على أمراضهم، هم موئل الإنسانية، وهم أمة المستقبل التي ستحمل المشعل الحضاري. هذه الأمة إذا تمرض لا تموت، لن تموت، تصاب بالعلال وتضعف، وقلنا إن سبب علاتها حكامها إلا ما رحم الله، لكن مع ضعفها وعللها وأمراضها هي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تعد منافسة للأمم الغربية في قيادة الأمم، ومزاحمة لها في هذا العالم، وهي الأمة المأمورة أن تراقب سير الدنيا كلها، وهي الشاهدة عليها، وهي الداعية للأمم كلها إلى الفضيلة وإلى الخلق وإلى القيم وإلى السعادة في الدارين، وهي الأمة التي ستحول بين الناس وبين جهنم، وهي الأمة التي تدعو الناس كلهم إلى الجنة. هذه الأمة هي التي يمكن أن تزيح النظام الجاهلي الذي بسطته أوروبا في الشرق والغرب، وأن تقوض مشاريع الكفر الهدامة في كل مكان. قد يقول قائل: جنوب شرق آسيا اليابان وكوريا عند الآن رقي كبير، أليس من الممكن أن تحل في حمل مشعل الحضارة مكان المسلمين الذين هم الآن مستضعفون؟ قد يقول قائل هذا، لا، نجيب: العالم شرقيه وغربيه في أزمة روحية وأزمة خلقية وأزمة اجتماعية وأزمة اقتصادية. شوف الإفلاس واضح، ما تحتاج لدليل، تفتح التلفاز شغلة عجيبة. هذه الأمراض في الاجتماع والسياسة والاقتصاد تتطلب حلا سريعا عاجلا، حد يحلها. وتحول القيادة من بريطانيا إلى أمريكا أو من أمريكا إلى روسيا لا يغني شيئا ولن يغير من هذا الواقع شيئا، لأن هذا التحول، إذا حولت القيادة من أمريكا إلى روسيا أو من روسيا إلى أمريكا أو إلى بريطانيا أو كذا، ما يغير، لا يغير، لأن مثله كمثل إنسان في سفينة يجدف مجداف، تعبت إيده اليمين فحول المجداف إلى اليسار، بس هيك، تعبت الأولى حول للثانية، اليمين حول أو اليسار لليمين أو بالعكس، نعم كما يقول الندوي. لن يتغير الحال طالما كان المجدف بهذا المركب واحدا، لا فرق بين يمينه وشماله. وليست بريطانيا ولا أمريكا ولا روسيا إلا أيادي رجل واحد تتداول دفة الحياة وتتناوب في تجديف السفينة على خط واحد إلى جهة واحدة، هي المادية فقط. إن التحول المؤثر الواضح هو تحول أوروبا، ومن كان على شاكلتها من الأمم الآسيوية التي تدين بما تدين به أوروبا في الأخلاق، يعني كوريا أو اليابان مادية، حضارة مادية لا تنطلق منه، وقيمها قيم الغرب، نعم، في الآداب وفي الاجتماع وفي السلوك وفي القيم. لكن هذه الدول إذا انفردت حتى عن سلطان الغرب قد تكون أشد، إذا صح حكمت، أشد في سطوتها وقسوتها ووحشيتها من الغرب نفسه، أشد من أساتذتها إذا ملكت زمام الأمور واستقلت عن سيدها الأجنبي الغرب، تفعل بالطوائف الأخرى ما لم يسمع به التاريخ. نعم، رضعاء يقتلون ويقطعون، بيوت تهدم، آبار تسمم، قنابل تقذف، أعراض تنتهك، فعلها أذناب الغربيين من هاي جنوب شرق آسيا. نعم، آبار امتلأت في الهند في البلاد المسلمين آبار امتلأت في الهند بالسيدات المسلمات اللواتي فضلن أن يلقين أنفسهن في الآبار ليمتن من أن تنتهك عرض واحدة. آبار امتلأت بالنساء الصالحات، هكذا فعلت الهند وهي ذيل لأوروبا ولأمريكا. فإذا انفردت بالسلطان ستكون أقصى من الأولى. إذا من المرشح لحمل الحضارة ومش عليها؟ المسلمون وحده. لكن مش نحن، لا لا، نحن ما لنا أهل، نحن من لا والله ما لنا أهل. الله، ليس هناك في العالم الإسلامي من يستحق أن يوضع على صدره وسام نقول أنت يمكن أن تحمل هذا المشعل أو تحرر هذه الأمة أبدا. استعرض أنت أدرى، أنا والله ما بعرف بالسياسة. امتلأت الآبار بالسيدات اللواتي آثرن الموت على أن تنتهك أعراضهن. كل ذلك من الأفاعيل وقعت في آسيا ضد المسلمين ولا تزال تقع، حتى يقول الندوي عليه رحمة الله: لو نقلنا هذه الأخبار إلى المسلمين في العالم الإسلامي ما بيصدقونها. معقول يقطعوا الطفل؟ تعال شوف الآن، شوف أقسى وأشد. وممن؟ ممن تربوا على موائدنا والله. لكن فتح الديمقراطية الغربية وحجز المسلم عن أن يصل إلى الأماكن هو الذي أوصل هؤلاء. شوف مسلم ملتزم يحارب في وظيفته، في عيشته، في ما في بعيد. أما الفاجر لا شيء. يقول الندوي: حتى كنا نحدث فلا يصدقوننا. معقول هيك ساون هنو فيكم؟ نعم. إن المسلم يشك، بل حتى الناس المتحضرون بشكوا أنه معقول هيك ساو فيكم. ثم يقول عليه رحمة الله: إن هذه الأمم قد أفلست في الدين وفي الأخلاق وفي القيم. ثم قال: وأشربت في قلوبها حب المال كما أشرب اليهود حب العيش. أي والله والله والله، قل أن يأتيك فقير ثم تتحقق منه وإذا به والله مو محتاج، يتذلل ويتمرم. فلا أقول لأن أخطئ في العفو والعطاء خير من أن أخطئ في المنع، بيطلع أغنى منك. أليس عبادة للمال؟ أليس عبادة للمادة؟ أليس تهلكا على الدولة؟ لك في غير هاللقمة وين بتحطها بعدين؟ بالحمام. وما ينبغي أن تستذلك إلا لله عز وجل. أشربت الكل دنيا كلها حب المال وحب المادة، وسيطر عليها شيطان الجشع، حتى ضجت الحكومات من هذا الجشع. فساد، فارتفعت الأسعار. ماذا فعلت الحكومات الإسلامية؟ لجأت إلى التسعير. فماذا قابل التجار ذلك؟ باختفاء البضائع. ما منبيع إلا بالسعر من ريده. هذا واقع ولا لا في العالم الإسلامي؟ أصبح الناس لا يجدون السلعة التي يريدونها إلا بالسعر الذي يضعه الجشع التاجر. ماذا نتج عن ذلك؟ راجت السوق السوداء، تهريب بضاعة، وشاعت الخيانة، وشاعت الرشوة، وشاع التهريب، وشاعت الجنايات والسرقات في العالم الإسلامي. أعطيني بلد إسلامي لا يشكو من هذا. في بلد إسلامي ما في سوق سوداء؟ أصبحت الحكومات والتجار كفرسي رهان أو قرني ميدان، يعني كأنه واحد عم يصارع الثاني. وإني لصبار على القرن في اللغة، يعني بصفر على العبقات، إني شديدا على الأعداء عضبا لسانيا. صارت الحكومات والتجار كأنها فرسي رهان، كل يريد أن يغلب صاحبه ليأخذ من هذه الشعوب المسكينة. التاجر بده يحصل أكبر كمية والمسؤول بده يحصل. وأصبح الناس حبة بين حجري رحى لا يدرون ماذا يفعلون. يقول علماء الحضارة الحديثون إن التحول المؤثر الواضح هو تحول أوروبا وأمريكا وبريطانيا وروسيا ومن على شاكلتهم، هذا هو التحول، نعم، من الأمم الآسيوية الصين هند كذا والشرقية التي تقودها المادية وتقودها الجاهلية كأسيادها، وقد ضربنا مثلا على ذلك. نعم، التحول يكون إلى العالم الإسلامي الذي يقوده محمد صلى الله عليه وسلم برسالته الخالدة ودينه الحكيم وشهوده الحضاري إلى أمته محمد صلى الله عليه وسلم، إلى محمد وأمته شهود حضاري، ذكرنا لكم أمثلة من هذا الشهود الحضاري. هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي يمكن أن تعود بالبشرية إلى الطريق الصحيح في أي حين من الأحيان، الخميرة موجودة، وفي وقت من الأوقات. وهذه الأمة يشعر الغرب أنها الأمة الوحيدة الخطرة على إيش؟ على مناهجهم. كان أمريكا يقول أمغد الشيوعية من زيت الرغيف يشبع وانتهت المشكلة، أما هذا المسلم معه منهج لطبه. خطرا على النظام الجاهلي الذي بسطته أوروبا في الشرق والغرب. وتستطيع هذه الأمة أن تحبط مساعي الجاهلية في الشرق والغرب كذلك، وأن تحبط ماديتها. والغرب يدرك، ولذلك كانت عداوته أيها الإخوة كما كان عنواننا عداوة مركبة، عداوة عقدية واقتصادية، عشان تفهموا شو المعنى هذا العداء أكرمكم الله. الشاعر محمد إقبال يصف هذا الواقع عليه رحمة الله، توفي، يصف هذا الواقع وصفا عجيبا في قصيدة نثرية أحببت أن أسمعكم إياها. القصيدة تحت عنوان برلمان إبليس. برلمان إبليس، على لسان إبليس قال: الشياطين اجتمعوا مع إبليس وأعوانه في مجلس استشاري وأرادوا أن يتباحثوا في سير العالم، وأخطار الغد وماذا يتخوفون، أي أمة يخافونها على نظامهم الإبليسي الشيطاني، يخافوا إبليس بده يضل زعيم عرشه على الماء مرود جنعلو سو كذا. نعم، يخافون على مهمتهم الشيطان، ذكروا الأخطار التي تتهدد إبليس وحكمه. فانبرأ أحدهم في المجلس الإبليسي وذكر، قال: الخطر من الجمهورية، جمهوريات، وأنذركم خطر حكومات الجمهورية، حكم جمهوري ما شاء الله. فقال الثاني: ويحك اسكت، لا يهولنك أمرها، فإن الجمهورية ليست إلا غطاء للنظام التملكي، للنظام الشمولي الظالم، غطاء للملك. نعم، اسم جمهورية لكن الواقع نظام فردي. ونحن الذين كسونا الملوكية هذا الشكل الجمهوري، نحن إبليس وجماعته. عندما رأينا أن الإنسان بدأ يتنبه إلى قيمة الحرية فرفعنا شعارها في الجمهورية، لكن بقي الشيء اللي لبسناه، هذا لبسناه هو الملكية، هو الطغيان، هو الظلم بنفسه. فعنا ذلك عندما رأينا الإنسان بدأ يشعر بكرامته وخفنا أن يثور ضد نظامنا الإبليسي فيطالب بالحرية والكرامة، ولذلك ألبسنا الملكية لباسا الجمهوري. فألهيناه أي الإنسان بلعبة الجمهورية. ثم إياك أن تحذر يا أن تظن يا رفيقي، هو يخاطبه، أن الملكية تنحصر في فرد يملك أو فرد يستبد بالسلطان. لا، إنما الملوكية أن يعيش الإنسان دائما وعينه إلى ما في يد غيره مهما ملك. بدي كمان هذا النظام هات. أما خود ما فيه، مثل الحلاق مرة عنده إجير، هات هات هات، قال له يا معلم يا كيف مرة بس اللي خود، قال له خود الصف العبي. يعني ما في شيء، يعني هات خود ما في، أما هات على طول. نعم، كل من ينظر إلى متاع غيره سواء كان شعبا أو فردا أو حاكما، نعم هذا نظام ملكي الذي لا ينظر إلا إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس. أما رأيت يا صديقي نظام الغرب الجمهوري ووجهه المشرق، وجهه مشرق وضاح ولكن باطنه والله يا رفيقي أظلم من باطن جنكيز خان. فقال آخر لا بأس، إذن طالما بقيت روح الملوكية في الجمهوريات الله يجزيك الخير يا معلمنا، ولكن ماذا يقول سيدنا النائب المحترم في هذه الفتنة الدهماء التي أثارها هذا اليهودي عن كارل ماركس الشيوعية؟ إنه ليس نبيا يا سيدي، ولكنه حمل أتباعه كتابا مقدسا أثار العبيد على السادة حتى تزعزعت مباني السيادة والأمارة في كل مكان. كتاب لا إله هناك والمادة والكون مادة، نعم التساوي في كل شيء. يا ريت يا ريت يا ريت صبوا التساوي، كان للحزب الشيوعي طريق خاص حتى في الطريق لا يسير فيه إلا الشيوعيون بالطرقات التي يفتحوها. فقال الآخر مخاطبا رئيس المجلس يا صاحب الفخامة، لم أعد أثق بفراسة سحرة أوروبا، يعني زعماء، ما عاد إلي ثقة في زعامة أوروبا. قال لماذا؟ قال ها هذا هو اليهودي الذي هو نسخة عن مزدك، مزدك إباحي زعيم فارس اشتراكي إباحي عن كارل ماركس وأتباعه، كاد أن يأتي على العالم بقواعده، فأصبح الصعاريخ يزاحمون الملوك بل ويدفعونهم بالراح. إن قد اشتهنا يا سيدي بخطر هذه الحركة الشيوعية على يد ماركس، وها هي قد استفحلت وتفاقم شرها يا سيدي. إن العالم الذي كنت تحكمه يا سيدي سينقض عليك وينقلب نظام العالم ظهرا لبطن. فقال إبليس لا تخف، إني أملك زمام العالم. أين الشيوعية الآن؟ أين ماركس الآن؟ ألم ينكس ويضرب؟ قال إني أملك زمام العالم وأتصرف كيف أشاء، وسيرى العالم عجبا إذا حرشت بين الأمم الأوروبية مع بعضها. فتهارشت تهارش الكلاب وافترست بعضها كما يفترس الذئاب، ستصل أوروبا أن تضرب بعضها البعض. لذلك لما سئل أحد الفلاسفة الغربيين شو الحرب الكونية الثالثة متى تكون، قال له ما بعرف متى، لكن أقول لك إنه إذا حصلت فلن فيعود الناس إلى عهد الحضارة، ما عاد في شيء في الأرض يحتاج، كأنه يعود إلى الكوه من جديد. وإذا همست في آذان القادة زعماء أوروبا السياسيين وأساقفة الكنائس الروحانيين، عندما أهمس في آذانهم فإنهم يفقدون رشدهم ويجن جنونهم. البديه بساو. أما ما ذكرتم من الاشتراكية فكونوا على ثقة أن الخرق الذي أحدثته الفطرة بين الإنسان والإنسان لا يسده ولا يحميه منطق مزدكي ولا منطق اشتراكي أو شيوعي. في فطرة بالنفس البشرية ما بيرضيها إلا الله، لا يرضيها إلا ما كان إيش على أيدي الأنبياء. ولذلك صاحب الحكم السبع نعم بيقول لن تخضع العالم إلا وخص العالم العربي إلا للدين. الفطرة خاطب الفطرة حركها بتلاقي بتتحرك. علي الطنطاوي بيقول مرة لما حاربنا الفرنسيين في سوريا قبل الاستقلال صار يجمعوا فلوس للمجاهدين، فأجت اللجنة على حي الأكراد، امرأة كردية ما بتعرف عربي عمرها بجي 70 سنة، قالوا لا مجاهدين كذا. قال فجئت إليها وقلت يا أم فلان نحن مسلمون نريد أن نقاتل الفرنسيين كذا، قالت والله أخرجت كل ما معها وكان 35 ليرة ذهبية أو 36 والله ما بعرف. تفضل أبدا تجيب أبو جهل أنت ما أعطيتك شيء، كل محمد لك على رأسي. هاي خلف فطرة طريق الأنبياء. لا يخيفني هؤلاء، هذا رئيس المجلس إبليس يعني، الطرداء السفهاء الاشتراكيون الشيوعيون، إن كنت خائفا يا هذا فإني أخاف من أمة لا تزال شرارة الحياة في داخلها، ولا يزال الطموح كامنا فيها، نعم كامنا في رمادها، ولا يزال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولا يزال فيها رجال تسيل دموعهم على خدودهم سحرا قيام الليل. لا يخفى على الخبير يا أتباعي أن الإسلام وحده هو داهية الغد بل وفتنة المستقبل بالنسبة لنا أي للإبليسيين. ليست الاشتراكية ولا غيرها. ثم يتابع رئيس المجلس فيقول أنا لا أجهل أن هذه الأمة هجرت قرآنها، بعرف بعيدين عنه، وأنها فتنت بالمال وبجمعه كغيرها من الأمم. أنا خبير أن ليل الشرق المسلم داج مظلم الآن، وأعلم أن شيوخ الإسلام وعلماءه ليست عندهم القدرة أن يضعوا اليد البيضاء إلى الأمم، ما عندهم شيء، التي يضيئها العالم وتكشف لها الظلمات، ولكني أخاف قوارع هذا العصر ستقض مضجعنا وتوقظ هذه الأمة وتوجهها إلى عكس ما نريد، إنها شريعة محمد. إني أحذركم وأنذركم، إن دين محمد حامي الذمار حارس الذمم والأعراض حارس الكرامة والشرف، دين الأمانة والعفاف، دين الكفاح والجهاد، نعم يلغي كل نوع من أنواع الرق والعبودية للبشر، يمحو كل أثر من آثار الاستعباد، استعباد الناس للناس، لا يفرق بين سلطان وصعلوك، ولا يؤثر سلطانا على صعلوك، ينقي المال من كل دنس ورجس، يجعل أصحاب الثروة مستخلفين في أموالهم يشير إلى قول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أقف عند هذه الآية شوي وإن كان استطراد حتى تفهموا المعنى الآية الدقيق. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المعنى الأول أن الله الملك ملكه وجعل لكم هذا المال تتصرفون فيه، نعم، وفق منهجه الذي رسمه لكم. فالرزق ليس من عندك يا عبد الله، وإنما جعلك الله قائما على صرفه، لأنه سبحانه وتعالى هو الملك الحقيقي للرزق، لأنه هو خالق المادة، صحيح ولا لا، التي تعمل بها، وخالق الجوارح التي تعمل فيها، وخالق الوقت الذي تعمل فيه، وخالق القوة والسلامة والصحة التي تتحرك بها، وخالق العقل الذي تفكر به وتعمل، فأي رزق لك أنت؟ وكل من عند الله هذا، عندك شيء ولك شيء، مستخلفين فيه. نعم. المعنى الثاني الدقيق: ما جعلكم مستخلفين فيه أي جعلكم خلفاء من قبلكم. أبوك توفى ورثت أنت، جاك المال، أمك توفت أخذ إلى آخره، فيما كان في أيديهم من المال وورثه لكم بعدهم، وأنت ستموت وينتقل منك المال كذلك إلى من بعدك، فاحذر أن تبخل. لذلك الشاعر يشير إلى هذه الدقيقة، يقول: ويكفيك ويكفيك قول الناس فيما ملكته، أي افهم المعنى، هو يقول: ويكفيك قول الناس فيما ملكته، لقد كان هذا مرة لفلان. بتمر بالمرسيدس، بتمر من برش اسمها، والله هي أخذها من أبوه، بعد كم يوم تقول والله كانت لفلان، الآن صارت لفلان، كبيت جميل. ويكفيك قول الناس فيما ملكته، لقد كان هذا مرة لفلان، فاحذر أن تبخل في سبيل الله عز وجل، احذر. يتابع إبليس خطبته في المجلس الاستشاري تبعه فيقول: فأي ثورة أعظم وأي انقلاب أشد خطرا علينا من خطر هذا الدين، في عالم الفكر وفي عالم العمل، حين صرخ هذا الدين أن الأرض لله لا للملوك ولا للسلاطين، فابذلوا جهدكم أن يظل هذا الدين بعيدا عن أعين الناس، واطمئنوا، فالمسلم الآن ضعيف، ضعيف الثقة بربه، قليل الإيمان برب بدينه وبقرآنه، فخير لنا أن يبقي هذا المسلم منشغلا بمسائل علم الكلام، الجوهر ولا العرض، الإطباق والإقلاب. أعوذ بالله من الشيطان. عمائم كبيرة هي شغلها، أما أن يفهمه الدين بهذه المعاني لا أبدا. منشغلا ملتهيا ببعض التأويلات، اضربوا على آذان المسلم فإنه يستطيع أن يكسر طلاسم العالم، ويستطيع أن يبطل سحرنا بأذانه وبقوله الله أكبر. اجتهدوا أن يطول ليل المسلم وأن يبطئ سحره، ما يطلع عليه الفجر يصحى حتى ما يحمل مشعل الحضارة. اشغلوه يا إخواني عن الجد وعن العمل حتى يخسر الرهان معنا. خير لنا أن يبقى المسلم عبدا لغيره يا أوروبا وأمريكا، ويزهد في هذا العالم ويعتزله. زهد، لا تتحرك، رزقتك بتجيك، لا لا بلاء، ويتنازل عنه لغيره زهدا فيه، مع أن طريقك إلى الجنة هو هذا، هون الدنيا. يا ويلتنا عندها ويا شقاوتنا لو انتبهت هذه الأمة التي يعزم عليها دينها أن تراقب العالم كله وأن تعسه، تعسه أي تحميه ليلا من الظلام، أي من الظلمات، تبعد عنه الظلمات. إن النفوذ الغربي والاستعمار ومن يلف لفهم أدركوا أن القرآن هو الذي يحول، هو الذي سيحول أو يحول بين المسلمين وبين الهزيمة. مهما بلغت قسوة الغزوات أو الغزوات عليهم التي ساقها الطامعون والتي ساقها المغرضون في السيطرة على العالم الإسلامي، ولذلك ستدوم المؤامرات على القرآن الكريم وعلى أهل القرآن ما بقي للإسلام أعداء. وينستون تشرشل سمعتوا فيه؟ ما في حد بيخفى عليه التاريخ. وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب، ألف كتاب صغير اسمه حرب النهر. أخذت منه عبارة بس شوف انظر ما يقول: لقد عرفنا وأدركنا مدى اهتمام المسلمين وتعلقهم بكتابهم، أي بقرآنهم، ونحن علينا أن نغير ذلك. لذلك علينا أن نعمل على هذا التغيير باحتضان صنائع لنا زعماء في البلاد الإسلامية أمثال غلام الدين القادياني، غلام أحمد، والذي كانت أهم دعوته أن يترك الجهاد، ترك الجهاد. من هنا يا عبد الله تنكشف لك التحديات والعداء. وقد نبهنا ربنا تبارك وتعالى دائما التحديات التي تواجه كتابنا المنزل الذي يريدون إزالته من بيننا كما قال تشرشل، لكن بأيدي من؟ بأيدي من ينتسبون اسما إلى هذا الإسلام. لذلك علينا أن نحتضن، قول تشرشل، علينا أن نحتضن أمثال هذا غلام أحمد من الزعماء. نعم، الذي كان هذا من أسرة اشتهرت بخيانتها للدين والوطن، وكان أداة تنفيذ القاديانية، ولها معتقدات تنسف الإسلام نسفا، لذلك الباكستان عدوهم كفرة بقانون مرسوم. يدعي أنه المسيح أولا، وأن الله يصوم كما يصوم البشر، ويصلي كما يصوم البشر، وينام ويصحو ويجامع ويتزوج عندهم، نعوذ بالله من هذا. يعتقد القادياني أن إلهه إنجليزي، لذلك ينبغي أن نتكلم الإنجليزية حتى نفهم مع الله تبارك وتعالى، وأن جبريل ينزل على غلام أحمد وينفون وجود القرآن. قلوا عندنا كتاب لغلام اسم الكتاب المبين، أهم معتقدات يغذيها الإنسان ترك الجهاد والطاعة العمياء، وكل مسلم عندهم كافر إذا ما كان قادياني، وإذا ما زوج قاديانية فهو كافر. إباحة الخمر، وقد تأثروا بالحركات اليهودية وبالباطنية وبالمسيحية كذلك. وبمناسبة على ذلك نذكر أكدوا على ترك الجهاد. نعم، شوف بقى الجهاد عند كيف بركزوا أنه بعد الجهاد، وكيف الجهاد عندنا نحن المسلمين كيف أصيل، يعني ما أطيل عليكم بس هذه. في صفحات مضيئة من تاريخنا، عندما فتح المسلمون بلاد الهند، ملك الهند أرسل هدية إلى الخليفة أمير المؤمنين، هدية كبيرة من جملتها أربع أسياف هندية قواطع، والسيف الهندي مشهور: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الهندي أو من سيوف الله مسلول. استلم الخليفة السيوف واستقبل السفير وجلس إلى جانبه، يعني يسايره ويلاطفه، ثم أتى أنه هيقوله يعني هدية تتناسب مع الهدية نردها للملك الذي أتى بها، وتقبل الهدية منه وطلب. ثم نعم نادى الحاجب الخليفة قال ائتني بسيفي كذا، أنت نسيب أسماء إلى أسماء. فأتى الخليفة بالسيوف الهندية الأربعة وربطها وضعها، ثم أتى بسيفه فضربها ضربة واحدة فحولها ثمانية. السفير شده ودهش. عهدنا بسيوف الهند شغلة عجيبة. التفت الخليفة إلى الرسول وودعه وقال له إيش بتريد شيء من الهدايا نقدمه للملك حتى تتناسب مع هديته؟ قال يا سيدي والله لا أريد إلا هذا السيف. انتبهوا بخش. فقال الخليفة بعد أن أبى كل الإبا يا هذا اطلب كل شيء إلا السلاح، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقدم سلاحنا لغير المسلمين على أي وجه من الوجوه وعلى أي سبيل من السبل. يفهمون هذه النقطة في قلوبنا وعقيدتنا ممنوع الجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله.